بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم النساء وأمر السواق بهن بالرفق. عن أنس رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن منة الله سبحانه وتعالى علينا أجمعين عظيمة ببلوغ هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، الشهر الذي خصه الله عز وجل بخصائص عظيمة وميزات جليلة تميز بها عن باقي الشهور. ومن أدرك هذا الشهر وهو بصحة وعافية وأمن وإيمان فليستشعر عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وليجاهد نفسه على الوفاء بحقوق هذا الشهر والأعمال التي يخص بها أو يستحب الإكثار منها فيه. فنسأل الله عز وجل الذي بلغنا شهر رمضان أن يتمه علينا أجمعين بالخير والأمن والأمان والطاعة وعمارة أوقاته لياليه ونهاره بطاعة الله عز وجل، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أما بعد، وبعد، فإن لا نزال مع الأبواب المتعلقة بصفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم النساء وأمر السواق بهن بالرفق. الرحمة من الصفات الخلقية، وقد تقدم كثير من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، وهذه صفة خلقية أي من جملة الأخلاق الرفيعة العالية المتعلقة بالقلب، لأن القلب يتصف بأخلاق رفيعة، إذا اتصف بها كان لها الأثر العظيم في سلوك المرء استقامة وأدبا وهديا قاصدا. والرحمة خلق الرفيع ترتب عليه من الآثار الجميلة والأعمال الجليلة الشيء الكثير. قد تقدم معنا الرحمة بالعيال، وكيف أن الرحمة بها لها أثرها في التعامل معهم، ومثل ذلك الرحمة بالنساء. فإذا كان في القلب رحمة تجاه النساء فإن التعامل يكون رفيقا، والغنضة والشدة والعنف والقسوة ونحو ذلك كلها تذهب إذا وجد في القلب رحمة. فالرحمة لها آثار عظيمة جدا. قال: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم النساء، وأمره السواق بهن بالرفق. المقصود بالسواق أي سائق الإبل، الإبل لها سائق يسوقها بعصا في يده ويسوقها بحدوه، والحدو هو أن ينشد أو يغني للإبل بصوت يمتع الإبل فتنشط وتتحرك وتسرع سرعة شديدة، ويسمى من يفعل ذلك الحادي، ويقال له السواق أي الذي يسوق الإبل حتى تسرع تنشط في سيرها. ذكر هنا حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشه يحدو أي للإبل حتى تنشط في سيرها وتسرع. وكان من جملة الإبل التي كان يحدو لها إبل عليها نساء، وإذا اشتدت سرعة الإبل ففي ذلك خطورة على المرأة لأنها ضعيفة ليست قوية مثل الرجل، فإذا أسرعت الإبل سرعة شديدة كان الأمر خطرا على المرأة، وربما سقطت من هودجها بسبب السرعة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الحادي أنجشة: يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير، يا أنجشة رويدك سوقا، أي سوق سوقا رفيقا، لا تجعل سوقك للإبل سوقا يجعلها تجري جريا شديدا يزعج النساء ويضر بهن. يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير، في بعض الروايات رفقا بالقوارير، يعني النساء، المقصود بالقوارير النساء. ووصفنا بذلك بالقوارير لأن القارورة هي الزجاجة، وتسمى الزجاجة قارورة لأن الشراب يستقر داخلها، تسمى قارورة وهي سريعة الكسر. الزجاج سريع الكسر، فقال رفقا بالقوارير، شبه النساء بالقوارير لضعفهن، ليست قوية في بنيتها وقوتها مثل الرجل، فيخشى عليها إذا أسرعت الإبل سرعة شديدة أن تتضرر أو تسقط. ولهذا جاء عن قتادة من رواة هذا الحديث أنه قال في قوله القوارير، قال: أي ضعفت النساء، القوارير أي ضعفت النساء. الحاصل أن المرأة فيها ضعف، ليست مثل الرجل في القوة والنشاط. فأشفق النبي عليه الصلاة والسلام على النساء ورحمهن، وطلب من أنجشة أن يترفق بهن. فإذا قوله رويدك سوقا بالقوارير هذا فيه أمر لأنجشة بالرفق بالنساء لئلا تزعجهن الإبل في السير إذا اشتد سيرها، لئلا تزعجهن الإبل في السير إذا اشتد سيرها، فأمره أن يترفق وأن يخفف من هذا الحدو حتى لا تسرع الإبل فيتضرر النساء. فهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام ورحمته بالنساء صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه إلى الحرب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة غري في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، قال: وجدناه بحرا أو إنه لبحر، قال: وكان فرسا يبطأ.
قال: باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه إلى الحرب. والتقدم من الشجاعة، والمقدام في الحرب إقدامه من شجاعته، فكان عليه الصلاة والسلام شجاعا مقداما يتقدم الصحابة. وهذا وفي هذا الحديث ذكر قصة تعطي مثالا على ذلك، على شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام وإقدامه. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. هذه ثلاث صفات للنبي عليه الصلاة والسلام. الأولى عامة في عموم الأوصاف، فكان أحسن الناس أوصافا وأخلاقا وآدابا صلوات الله وسلامه عليه، وكان أجود الناس في بذله وسخائه وعطائه صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي معنا شيء من الأمثلة على ذلك في أبواب تأتي قريبا. وكان أشجع الناس، أي يفوق أصحابه صلى الله عليه وسلم في الشجاعة وقوة الإقدام والعزيمة، فكان أشجع الناس. ومن صور شجاعته ما سيأتي، إقدامه وسبقه صلوات الله وسلامه عليه في الملاقات، ملاقات العدو. قال: ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة. فزعوا، ظنوا أن جيشا يداهم المدينة أو دنا من المدينة، فأصابهم فزع وخوف، فانطلق ناس قبل الصوت. قبل الصوت، هذا الانطلاق من هؤلاء الناس هو من شجاعتهم، فالمنطلقين هؤلاء من الشجعان، انطلقوا قبل الصوت يستكشفون ويدافعون. انطلقوا قبل الصوت ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم راجعا. لما انطلقوا فاجأهم عليه الصلاة والسلام وهو راجع، سبقهم إلى جهة الصوت وتأكد واطمأن أنه لا يوجد شيء ورجع، وأخذ يطمئن الناس أنه لا يوجد شيئا يدعو إلى الخوف. فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، فهذا من شجاعته عليه الصلاة والسلام. قال: وهو على فرس لأبي طلحة عري، في عنقه عليه الصلاة والسلام السيف، أخذ السيف وركب فرسا لأبي طلحة عري، أي ليس عليه السرج الذي يوضع تحت الراكب على الفرس، فانطلق على ذلك الفرس وسبق الجميع صلوات الله وسلامه عليه، ورجع وأخذ يطمئن الناس أنه ليس هناك ما يدعو إلى الخوف. قال: وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، يعني ليس هناك ما يدعو إلى الخوف والقلق. قال: وجدناه بحرا وإنه لبحر، أو إنه لبحر، يقصد الفرس. المقصود بوجدناه بحرا أي واسع الجري سريع، لأن هذا الفرس الذي ركبه عليه الصلاة والسلام معروف بأنه بطيء، معروف بأنه بطيء، ليس فرسا سريعا وإنما هو بطيء في ضعف في السير وعجز، معروف بذلك. قال: وكان فرسا يبطأ، يعني ليس سريعا. فهذه أيضا من آيات النبوة، هذا الفرس البطيء العاجز الذي هو ليس سريع في ركضه، تحول إلى فرس سريع سبق الخيول كلها. قال: وكان يبطأ، فهذا من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي. قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته: لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته: هلا فعلت كذا وكذا.
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، وهذا فيه كمال أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم أدبه ولطفه ورفقه صلى الله عليه وسلم. وأورد هذا الحديث عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، وذكر مثال على ذلك، وهذا نظير الحديث الذي قبله لأنس، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس وذكر مثالا على ذلك، وهنا يذكر كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه ولطفه ويذكر مثالا على ذلك. يقول أنس رضي الله عنه: أرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، فقلت: والله لا أذهب، يعني يقول ذلك مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام أن يمتنع وأن يحلف على الامتناع وعدم الذهاب، لكن أنس في ذاك الوقت صغير وليس مكلفا، ولهذا يأتي معنا في القصة ما يدل على ذلك، يعني حتى يقول لخرجت وأمر على الصبيان وهم يلعبون وأقف معهم، يعني صغير السن في ذلك الوقت. والصغير يعفى عنه ما لا يعفى عن الكبير لصغر سنه. فالحاصل أن أنس قال والله لا أذهب، يشافه النبي ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يقول أنس أنه حلف أن لا يذهب، لكن في نفسه زور أن يذهب، قال وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فوقف مع هؤلاء الصبيان من أسنانه يلعبون، وقف معهم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائه. الآن الذي حصل من أنس أمرين: الأول حلف ألا يذهب، والثانية لما خرج انشغل مع الأولاد يلعبون وانشغل ووقف معهم في لعبهم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقبض عليه من ورائه، أمسكه بلطف من ورائه، فقال فنظرت إليه وهو يضحك، ما قال نظرت إليه وقد اشتد غضبه، لأن العادة في مثل هذا المقام غضب، وهذا على العكس تماما من كمال خلقه. قال نظرت إليه وإذا هو يضحك. فقال يا أنيس، التصغير له أغراض، ومن أغراضه التمليح والملاطفة، فقال يا أنيس، يضحك ويخاطب هذا الخطاب، يا أنيس ذهبت حيث أمرتك؟ قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله، نعم أنا أذهب يا رسول الله. وهذا يستفاد منه أن الرفق يعطى عليه المرء ما لا يعطى على العنف. يعني كثير من الناس في البيوت ما في تعامله مع أهله أو مع ولده يتعامل بعنف شديد بغية أن تتحقق له مصالحه ومطالبه ومبتغياته، لكن الواقع أو الأمر من حيث الواقع أن الإنسان يعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف، وتتحقق له مصالح لا تتحقق بالعنف، عطية من الله ومنه على المرء الرفيق. وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا نزع من شيء إلا شانه. قال أنس فقلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. ثم أنس رضي الله عنه يتذكر هذه القصة المؤثرة، هذه قصة مؤثرة في حياتي أنس رضي الله عنه في تعامله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرويها فيما بعد، لها أثر عميق عليه في حياته. فكان يتحدث بهذه القصة مثالا على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ويقسم بالله رضي الله عنه يقول: لقد خدمته 9 سنين، وفي بعض الأحاديث 10 سنين، لأن أنس بدأ في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت خادمك. لما وصل إلى المدينة ليس في أول وصوله، والذي مكثه في المدينة 10 سنوات، ففي أثناء السنة الأولى من مجيئه جاءت به، ليس في أولها. فإذا قيل 10 سنين جبر الكسر، وإذا قيل 9 سنين حذف الكسر، وهذا يحصل ومر له نظائر. فلا تعارض بين 10 و9، 9 بحذف الكسر و10 بجبره. فيقول والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته، يعني طوال هذه المدة قال لي شيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. يعني ما كان ينكر، ما كان ينكر على أنس، وإنما كل المعاملة التي كان يعامله بها، أي الرفق واللطف والتعامل الكريم. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: كان أبو هريرة يحدث ويقول: اسمعي يا ربة الحجرة، اسمعي يا ربة الحجرة، وعائشة رضوان الله عليها تصلي، فلما قضت صلاتها قالت لعروة: ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا؟ إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه.
قال: باب صفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من صفة حديثه عليه الصلاة والسلام التأني في الحديث، لا يأتي بالكلام سريعا، وإنما يأتي به متأنيا، بحيث لو عده العاد لأحصاه من تأنيه عليه الصلاة والسلام في حديثه. والحديث عندما يكون على هذا الوجه بالتأني أدعى لتمام الفائدة وضبطها. فهكذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديثا متأنيا، تصفه عائشة رضي الله عنها بأنه لو عده العاد لأحصاه من تأنيه في حديثه. قال: عن عروة بن الزبير قال: كان أبو هريرة يحدث، يعني بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قريبا من حجرة عائشة وهو يحدث. ولا يلزم من ذلك أن يكون جاء قصدا ليفعل ذلك، بل يحتمل أن يكون جاء لحاجة أو لأمر يريد عائشة فيه أو يسأل عائشة عنه أو نحو ذلك، فجاءه الناس وأخذوا يسألون وأخذ يحدثهم وهو قريب من الحجرة، فلا يلزم من ذلك أنه تقصد أن يجلس هذا المجلس قصدا، لا يلزم من ذلك. قال: كان أبو هريرة يحدث ويقول: اسمعي يا ربة الحجرة، اسمعي يا ربة الحجرة، يقصد من؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومراده اسمع يا ربة الحجرة وهو يحدث الناس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مراده بذلك كما أشار أهل العلم تقوية الأحاديث التي يحدث بها بإقرار عائشة وسكوتها رضي الله عنها وعدم إنكارها عليه، أراد ذلك رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. وعائشة رضي الله عنها لم تنكر عليه نفس الأحاديث التي كان يحدث بها، ولم تخطئه في شيء من الأحاديث، لكنها خافت عليه من الإكثار، خافت عليه من الاكثار من الرواية في المجلس الواحد، اكثار من الرواية الأحاديث في المجلس الواحد خوفا من السهو والخطأ بسبب الاكثار، وأن هذا خلاف الأولى. الأولى أن يكون الحديث على مهل، مثل ما روت في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: اسمع يا ربة الحجرة، اسمع يا ربة الحجرة. وعائشة رضي الله عنها تصلي، فلما قضت صلاتها قالت لعروة: ألا تسمع إلى هذا ومقالته؟ وفي رواية: ألا تعجب لهذا وحديثه؟ إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى من تأنيه عليه الصلاة والسلام في حديثه، يذكر لهم في المجلس أحاديث متأنيا في ذكره لها. ولو أراد أحد أن يحصي الكلام الذي قاله في المجلس لأحصاه من التأني وعدم الإكثار والتطويل. نعم.
قال رحمه الله: باب.
يروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: كثرة الكلام ينسي آخره أوله، فإذا كان الكلام قليل ويحصى أدعى لي الضبط. فعائشة رضي الله عنها ما كانت تنكر، وإنما كانت تشير إلى الأولى والأكمل. نعم.
قال رحمه الله: باب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. عن شقيق أبي وائل قال: كان عبد الله يذكرنا كل يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولوددنا أنك حدثنا كل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا.
قال: باب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. يتخولنا أن يجعل موعظته لنا بين وقت وآخر، ما يجعلها دائمة مستمرة، بل يجعل بين الموعظة والأخرى وقتا، فيتخولهم أي في الأوقات، يراعي الأوقات المناسبة لوعظهم. والموعظة هي أن تذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب، مقرونة بالترغيب والترهيب. وأعظم واعظ كتاب الله عز وجل، وهو قائم على الترغيب والترهيب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن موعظة، ووصف القرآن بأنه موعظة هذا فيه أن القرآن له أثر على القلوب عظيم جدا لمن تدبر القرآن، لمن تدبر القرآن وأحسن القرآن، أحسن تدبر القرآن، فإن القرآن أكبر واعظ. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التخول في الموعظة، وسيأتي معنا السبب في ذلك. يقول شقيق بن سلمة أبو وائل: كان عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه يذكرنا كل يوم خميس، يذكرنا كل يوم خميس. هذا فيه من الفائدة أن تحديد يوم أو ساعة أو ساعة من اليوم أو وقتا يجتمع فيه لدرس أو لوعظ أو تذكير يحدد وقته ويتعالم الناس ويأتون فيه، هذا له أصل في فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: كانوا يذكرنا كل يوم خميس، فيعرفون هذا الوقت ويجتمعون في ذلك المجلس حتى يستمعون إلى مواعظه، إلى مواعظه رضي الله عنه في ذلك اليوم. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود، إنا نحب حديثك ونشتهيه، نحب حديثك ونشتهيه، نشتهي سماع حديثك، ولو وددنا أنك حدثتنا كل يوم، ليتك تجعل هذه الموعظة يومية بدل ما أنها كل خميس. فذكر له الذي يمنعه من جعلها يومية. قال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم، يعني أن أدخل عليكم الملل، كراهية أن أملكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام. ذكر أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتخولنا بالموعظة في الأيام، يعني ما ليست يومية وإنما بالأيام، يجعل بينها وبين الموعظة والأخرى وقتا. وكانت مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم لها أثر عظيم على القلوب. انظر إلى وصف عياض المجاشعي رضي الله عنه لإحدى مواعظه عليه الصلاة والسلام، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فالموعظة لها أثر على القلب، أثر عظيم جدا، تؤثر في القلب رقة ولينا، وتؤثر فيه إقبالا على طاعة الله، وتؤثر فيه انكفافا عن المعاصي. ولهذا القلوب تحتاج إلى الموعظة، تحتاج إلى الموعظة، تحتاج إلى الوعظ الذي يلينها ويذهب عنها قسوتها ويقبل بها على الخير وطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
قال: باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. أجود الناس بالخير، في هذه الترجمة كلام على جود النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في حديث أنس السابق قال: وكان أجود الناس، وكان أجود الناس. ففي هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسخاء والجود والبذل، فكانت عليه الصلاة والسلام يده ندية ونفسه سخية، نفس المعطاء تبذل بسخاء، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وسيأتي معنا أنه ما سئل عن شيء يعني من متاع الدنيا إلا عطاء، ما يقول لا، ما قال لا في شيء سئله عليه الصلاة والسلام، من قوة السخاء الذي كان صلى الله عليه وسلم متصفا به. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. وهذا فيه ما لرمضان من خصوصية، ما لرمضان من خصوصية في البذل والعطاء، ولهذا يعني كان لرمضان شأن عند السلف إذا دخل في هذا الباب، يعني كانوا أسخياء في عموم الأوقات لكنهم في رمضان اشتدوا سخاؤهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، وإطعام الطعام. فهذا فيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه سخي على مدار الأيام، لكنه في رمضان أشد وأكثر لما لهذا الشهر من خصوصية عظيمة. قال: وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. قال: إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان، والمقصود بهذا اللقاء من أجل المدارسة، مدارسة في القرآن. قال: كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، أي رمضان، حتى ينسلخ. ما معنى ذلك؟ يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، يعني كل أيام رمضان حتى ينسلخ، هذا هو المعنى، يعني بمعنى أنه يأتي كل ليلة، كل ليلة من ليالي رمضان حتى ينسلخ، حتى ينتهي الشهر. قال: فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. لقاءات جبريل بالنبي، بعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل مدارسة لكتاب الله، هذا كل ليلة من ليالي رمضان حتى ينسلخ الشهر، حتى ينتهي شهر رمضان. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، المرسلة التي يدوم هبوبها ويكثر نفعها، يدوم هبوبها ويكثر نفعها. قال: أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا فيه عظم جود النبي عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. وفيه استحباب كثرة الجود في رمضان تأسيا به عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا استحباب مدارسة القرآن في رمضان. وفيه أيضا أهمية العناية بقراءة القرآن وخاصة في ليالي رمضان، وهذا أمر يعني كثير من الناس يغفل عنه، يعتنون بالقراءة في النهار، يعتنون بالقراءة في النهار وتضعف في الليل، تضعف عندهم القراءة في الليل. فمن فوائد هذا الحديث الاكثار من القراءة ومدارسة القرآن في ليالي رمضان، كما كان هو حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم النساء وأمره السواق بهن بالرفق. عن أنس رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن منة الله سبحانه وتعالى علينا أجمعين عظيمة ببلوغ هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، الشهر الذي خصه الله عز وجل بخصائص عظيمة وميزات جليلة تميز بها عن باقي الشهور. ومن أدرك هذا الشهر وهو بصحة وعافية وأمن وإيمان فليستشعر عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وليجاهد نفسه على الوفاء بحقوق هذا الشهر والأعمال التي يخص بها أو يستحب الإكثار منها فيه. فنسأل الله عز وجل الذي بلغنا شهر رمضان أن يتمه علينا أجمعين بالخير والأمن والأمان والطاعة وعمارة أوقاته لياليه ونهاره بطاعة الله عز وجل، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أما بعد، وبعد، فإن لا نزال مع الأبواب المتعلقة بصفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم النساء وأمره السواق بهن بالرفق. الرحمة من الصفات الخلقية، وقد تقدم كثير من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، وهذه صفة خلقية أي من جملة الأخلاق الرفيعة العالية المتعلقة بالقلب، لأن القلب يتصف بأخلاق رفيعة، إذا اتصف بها كان لها الأثر العظيم في سلوك المرء استقامة وأدبا وهديا قاصدا. والرحمة خلق الرفيع ترتب عليه من الآثار الجميلة والأعمال الجليلة الشيء الكثير. قد تقدم معنا الرحمة بالعيال، وكيف أن الرحمة بها لها أثرها في التعامل معهم، ومثل ذلك الرحمة بالنساء. فإذا كان في القلب رحمة تجاه النساء فإن التعامل يكون رفيقا، والغنضة والشدة والعنف والقسوة ونحو ذلك كلها تذهب إذا وجد في القلب رحمة، فالرحمة لها آثار عظيمة جدا. قال: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم النساء وأمره السواق بهن بالرفق. المقصود بالسواق أي سائق الإبل، الإبل لها سائق يسوقها بعصا في يده ويسوقها بحدوه، والحدو هو أن ينشد أو يغني للإبل بصوت يمتع الإبل فتنشط وتتحرك وتسرع سرعة شديدة، ويسمى من يفعل ذلك الحادي، ويقال له السواق أي الذي يسوق الإبل حتى تسرع تنشط في سيرها. ذكر هنا حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشه يحدو أي للإبل حتى تنشط في سيرها وتسرع، وكان من جملة الإبل التي كان يحدو لها إبل عليها نساء، وإذا اشتدت سرعة الإبل ففي ذلك خطورة على المرأة لأنها ضعيفة ليست قوية مثل الرجل، فإذا أسرعت الإبل سرعة شديدة كان الأمر خطرا على المرأة وربما سقطت من هودجها بسبب السرعة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الحادي أنجشة: يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير، يا أنجشة رويدك سوقا أي سوق سوقا رفيقا، لا تجعل سوقة للإبل سوقا يجعلها تجري جريا شديدا يزعج النساء ويضر بهن. يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير، في بعض الروايات رفقا بالقوارير، يعني النساء المقصود بالقوارير النساء، ووصفنا بذلك بالقوارير لأن القارورة هي الزجاجة، وتسمى الزجاجة قارورة لأن الشراب يستقر داخلها تسمى قارورة، وهي سريعة الكسر، الزجاج سريع الكسر. فقال: رفقا بالقوارير، شبه النساء بالقوارير لضعفهن، ليست قوية في بنيتها وقوتها مثل الرجل، فيخشى عليها إذا أسرعت الإبل سرعة شديدة أن تتضرر أو تسقط. ولهذا جاء عن قتادة من رواة هذا الحديث أنه قال في قوله القوارير، قال: أي ضعفت النساء، القوارير أي ضعفت النساء. الحاصل أن المرأة فيها ضعف ليست مثل الرجل في القوة والنشاط، فأشفق النبي عليه الصلاة والسلام على النساء ورحمهن وطلب من أنجشه أن يترفق بهن. فإذا قوله رويدك سوقا بالقوارير هذا فيه أمر لأنجشه بالرفق بالنساء لئلا تزعجهن الإبل في السير إذا اشتد سيرها، لئلا تزعجهن الإبل في السير إذا اشتد سيرها، فأمره أن يترفق وأن يخفف من هذا الحدو حتى لا تسرع الإبل فيتضرر النساء. فهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام ورحمته بالنساء صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه إلى الحرب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة غري في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. قال: وجدناه بحرا أو إنه لبحر. قال: وكان فرسا يبطأ.
قال: باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه إلى الحرب. والتقدم من الشجاعة، والمقدام في الحرب إقدامه من شجاعته، فكان عليه الصلاة والسلام شجاعا مقداما يتقدم الصحابة. وهذا وفي هذا الحديث ذكر قصة تعطي مثالا على ذلك، على شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام وإقدامه. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. هذه ثلاث صفات للنبي عليه الصلاة والسلام. الأولى عامة في عموم الأوصاف، فكان أحسن الناس أوصافا وأخلاقا وآدابا صلوات الله وسلامه عليه، وكان أجود الناس في بذله وسخائه وعطائه صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي معنا شيء من الأمثلة على ذلك في أبواب تأتي قريبا. وكان أشجع الناس، أي يفوق أصحابه صلى الله عليه وسلم في الشجاعة وقوة الإقدام والعزيمة، فكان أشجع الناس. ومن صور شجاعته ما سيأتي، إقدامه وسبقه صلوات الله وسلامه عليه في ملاقات العدو. قال: ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة. فزعوا، ظنوا أن جيشا يداهم المدينة أو دنا من المدينة، فأصابهم فزع وخوف، فانطلق ناس قبل الصوت. قبل الصوت، هذا الانطلاق من هؤلاء الناس هو من شجاعتهم، فالمنطلقين هؤلاء من الشجعان، انطلقوا قبل الصوت يستكشفون ويدافعون. انطلقوا قبل الصوت ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم راجعا. لما انطلقوا فاجأهم عليه الصلاة والسلام وهو راجع، سبقهم إلى جهة الصوت وتأكد واطمأن أنه لا يوجد شيء، ورجع وأخذ يطمئن الناس أنه لا يوجد شيئا يدعو إلى الخوف. فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، فهذا من شجاعته عليه الصلاة والسلام. قال: وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه عليه الصلاة والسلام السيف، أخذ السيف وركب فرسا لأبي طلحة، عري أي ليس عليه السرج الذي يوضع تحت الراكب على الفرس، فانطلق على ذلك الفرس وسبق الجميع صلوات الله وسلامه عليه، ورجع وأخذ يطمئن الناس أنه ليس هناك ما يدعو إلى الخوف. قال وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، يعني ليس هناك ما يدعو إلى الخوف والقلق. قال وجدناه بحرا وإنه لبحر، أو إنه لبحر يقصد الفرس. المقصود بوجدناه بحرا أي واسع الجري سريع، لأن هذا الفرس الذي ركبه عليه الصلاة والسلام معروف بأنه بطيء، معروف بأنه بطيء، ليس فرسا سريعا وإنما هو بطيء في ضعف في السير وعجز، معروف بذلك. قال وكان فرسا يبطأ، يعني ليس سريعا. فهذه أيضا من آيات النبوة، هذا الفرس البطيء العاجز الذي هو ليس سريع في 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 ركضه تحول إلى فرس سريع سبق الخيول كلها. قال وكان يبطأ، فهذا من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي. قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا.
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، وهذا فيه كمال أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم أدبه ولطفه ورفقه صلى الله عليه وسلم. وأورد هذا الحديث عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، وذكر مثال على ذلك، وهذا نظير الحديث الذي قبله لأنس، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس وذكر مثالا على ذلك، وهنا يذكر كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه ولطفه ويذكر مثالا على ذلك. يقول أنس رضي الله عنه: أرسلني يوما لحاجة، أرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب، يعني يقول ذلك مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام أن يمتنع وأن يحلف على الامتناع وعدم الذهاب. لكن أنس في ذاك الوقت صغير وليس مكلفا، ولهذا يأتي معنا في القصة ما يدل على ذلك، يعني حتى يقول خرجت وأمر على الصبيان وهم يلعبون وأقف معهم، يعني صغير السن في ذلك الوقت. والصغير يعفى عنه ما لا يعفى عن الكبير، للصغر سنة. فالحاصل أن أنس قال والله لا أذهب، يشافه النبي ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يقول أنس أنه حلف أن لا يذهب، لكن في نفسه زور أن يذهب، قال وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فوقف مع هؤلاء الصبيان من أسنانه يلعبون، وقف معهم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائه. الآن الذي حصل من أنس أمرين: الأول حلف ألا يذهب، والثانية لما خرج انشغل مع الأولاد يلعبون وانشغل ووقف معهم في لعبهم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقبض عليه من ورائه، أمسكه بلطف من ورائه، فقال فنظرت إليه وهو يضحك، ما قال نظرت إليه وقد اشتد غضبه، لأن العادة في مثل هذا المقام غضب، وهذا على العكس تماما، في من كمال خلقه قال نظرت إليه وإذا هو يضحك. فقال يا أنيس، التصغير له أغراض، ومن أغراضه التمليح والملاطفة، فقال يا أنيس، يضحك ويخاطب هذا الخطاب: يا أنيس، ذهبت حيث أمرتك؟ قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله، نعم أنا أذهب يا رسول الله. وهذا يستفاد منه أن الرفق يعطى عليه المرء ما لا يعطى على العنف. يعني كثير من الناس في البيوت ما في تعامل مع أهله أو مع ولده يتعامل بعنف شديد بغية أن تتحقق له مصالحه ومطالبه ومبتغياته، لكن الواقع أو الأمر من حيث الواقع أن الإنسان يعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف، وتتحقق له مصالح لا تتحقق بالعنف، عطية من الله ومنه على المرء الرفيق. وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا نزع من شيء إلا شانه. قال أنس فقلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. ثم أنس رضي الله عنه يتذكر هذه القصة المؤثرة، هذه قصة مؤثرة في حياة أنس رضي الله عنه في تعامله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرويها فيما بعد، لها أثر عميق عليه في حياته. فكان يتحدث بهذه القصة مثالا على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ويقسم بالله رضي الله عنه يقول: لقد خدمته 9 سنين، وفي بعض الأحاديث 10 سنين، لأن أنس بدأ في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت خادمك. لما وصل إلى المدينة ليس في أول وصوله، والذي مكثه في المدينة 10 سنوات، ففي أثناء السنة الأولى من مجيئه جاءت به، ليس في أولها. فإذا قيل 10 سنين جبر الكسر، وإذا قيل 9 سنين حذف الكسر، وهذا يحصل ومر له نظائر، فلا تعارض بين 10 و9، 9 بحذف الكسر و10 بجبره. فيقول والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته، يعني طوال هذه المدة قال لي شيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هل لا فعلت كذا وكذا، يعني ما كان ينكر، ما كان ينكر على أنس، وإنما كل المعاملة التي كان يعامله بها أي الرفق واللطف والتعامل الكريم. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: كان أبو هريرة يحدث ويقول: اسمعي يا ربة الحجرة، اسمعي يا ربة الحجرة، وعائشة رضوان الله عليها تصلي، فلما قضت صلاتها قالت لعروة: ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا؟ إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه.
قال: باب صفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من صفة حديثه عليه الصلاة والسلام التأني في الحديث، لا يأتي بالكلام سريعا وإنما يأتي به متأنيا، بحيث لو عده العاد لأحصاه من تأنيه عليه الصلاة والسلام في حديثه. والحديث عندما يكون على هذا الوجه بالتأني أدعى لتمام الفائدة وضبطها. فهكذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديثا متأنيا تصفه عائشة رضي الله عنها بأنه لو عده العاد لأحصاه من تأنيه في حديثه. قال: عن عروة بن الزبير قال: كان أبو هريرة يحدث، يعني بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قريبا من حجرة عائشة وهو يحدث. ولا يلزم من ذلك أن يكون جاء قصدا ليفعل ذلك، بل يحتمل أن يكون جاء لحاجة أو لأمر يريد عائشة فيه أو يسأل عائشة عنه أو نحو ذلك، فجاءه الناس وأخذوا يسألون وأخذ يحدثهم وهو قريب من الحجرة، فلا يلزم من ذلك أنه تقصد أن يجلس هذا المجلس قصدا، لا يلزم من ذلك. قال: كان أبو هريرة يحدث ويقول: اسمعي يا ربة الحجرة، اسمعي يا ربة الحجرة، يقصد من؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومراده اسمع يا ربة الحجرة ويحدث الناس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مراده بذلك كما أشار أهل العلم تقوية الأحاديث التي يحدث بها بإقرار عائشة وسكوتها رضي الله عنها وعدم إنكارها عليه، أراد ذلك رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. وعائشة رضي الله عنها لم تنكر عليه نفس الأحاديث التي كان يحدث بها، ولم تخطئه في شيء من الأحاديث، لكنها خافت عليه من الإكثار، خافت عليه من الإكثار من الرواية في المجلس الواحد، إكثار من الرواية الأحاديث في المجلس الواحد، خوفا من السهو والخطأ بسبب الإكثار، وأن هذا خلاف الأولى. الأولى أن يكون الحديث على مهل، مثل ما روت في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: اسمع يا ربة الحجرة، اسمع يا ربة الحجرة. وعائشة رضي الله عنها تصلي، فلما قضت صلاتها قالت لعروة: ألا تسمع إلى هذا ومقالته؟ وفي رواية: ألا تعجب لهذا وحديثه؟ إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى من تأنيه عليه الصلاة والسلام في حديثه، يذكر لهم في المجلس أحاديث متأنيا في ذكره لها. ولو أراد أحد أن يحصي الكلام الذي قاله في المجلس لأحصاه من التأني وعدم الإكثار والتطويل. نعم.
قال رحمه الله: باب.
يروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: كثرة الكلام ينسي آخره أوله، فإذا كان الكلام قليل ويحصى أدعى للضبط. فعائشة رضي الله عنها ما كانت تنكر، وإنما كانت تشير إلى الأولى والأكمل. نعم.
قال رحمه الله: باب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. عن شقيق أبي وائل قال: كان عبد الله يذكرنا كل يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أمل لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا.
قال: باب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. يتخولنا أن يجعل موعظته لنا بين وقت وآخر، ما يجعلها دائمة مستمرة، بل يجعل بين الموعظة والأخرى وقتا، فيتخولهم أي في الأوقات، يراعي الأوقات المناسبة لوعظهم. والموعظة هي أن تذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب، مقرونة بالترغيب والترهيب. وأعظم واعظ كتاب الله عز وجل، وهو قائم على الترغيب والترهيب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن موعظة، ووصف القرآن بأنه موعظة هذا فيه أن القرآن له أثر على القلوب عظيم جدا لمن تدبر القرآن، لمن تدبر القرآن وأحسن القرآن، أحسن تدبر القرآن، فإن القرآن أكبر واعظ. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التخول في الموعظة، وسيأتي معنا السبب في ذلك. يقول شقيق بن سلمة أبو وائل: كان عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه يذكرنا كل يوم خميس، يذكرنا كل يوم خميس. هذا فيه من الفائدة أن تحديد يوم أو ساعة من اليوم أو وقتا يجتمع فيه لدرس أو لوعظ أو تذكير، يحدد وقته ويتعالم الناس ويأتون فيه، هذا له أصل في فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: كانوا يذكرنا كل يوم خميس، فيعرفون هذا الوقت ويجتمعون في ذلك المجلس حتى يستمعون إلى مواعظه رضي الله عنه في ذلك اليوم. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن مسعود، إنا نحب حديثك ونشتهيه، نحب حديثك ونشتهيه، نشتهي سماع حديثك، ولو وددنا أنك حدثتنا كل يوم، ليتك تجعل هذه الموعظة يومية بدل ما أنها كل خميس. فذكر له الذي يمنعه من جعلها يومية. قال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم، يعني أن أدخل عليكم الملل، كراهية أن أملكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام. ذكر أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتخولنا بالموعظة في الأيام، يعني ما ليست يومية وإنما بالأيام، يجعل بينها وبين الموعظة والأخرى وقتا. وكانت مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم لها أثر عظيم على القلوب. انظر إلى وصف عياض المجاشعي رضي الله عنه لإحدى مواعظه عليه الصلاة والسلام، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فالموعظة لها أثر على القلب، أثر عظيم جدا، تؤثر في القلب رقة ولينا، وتؤثر فيه إقبالا على طاعة الله، وتؤثر فيه انكفافا عن المعاصي. ولهذا القلوب تحتاج إلى الموعظة، تحتاج إلى الموعظة، تحتاج إلى الوعظ الذي يلينها ويذهب عنها قسوتها ويقبل بها على الخير وطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
قال: باب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. أجود الناس بالخير، في هذه الترجمة كلام على جود النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا في حديث أنس السابق قال: وكان أجود الناس، وكان أجود الناس. ففي هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسخاء والجود والبذل، فكانت عليه الصلاة والسلام يده ندية ونفسه سخية، نفس المعطاء تبذل بسخاء، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وسيأتي معنا أنه ما سئل عن شيء يعني من متاع الدنيا إلا عطاء، ما يقول لا، ما قال لا في شيء سئله عليه الصلاة والسلام، من قوة السخاء الذي كان صلى الله عليه وسلم متصفا به. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. وهذا فيه ما لرمضان من خصوصية، ما لرمضان من خصوصية في البذل والعطاء. ولهذا يعني كان لرمضان شأن عند السلف إذا دخل في هذا الباب، يعني كانوا أسخياء في عموم الأوقات، لكنهم في رمضان اشتدوا سخاؤهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، وإطعام الطعام. فهذا فيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سخي على مدار الأيام، لكنه في رمضان أشد وأكثر لما لهذا الشهر من خصوصية عظيمة. قال: وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. قال: إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان. والمقصود بهذا اللقاء من أجل المدارسة، مدارسة في القرآن. قال: كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، أي رمضان حتى ينسلخ. ما معنى ذلك؟ يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، يعني كل أيام رمضان حتى ينسلخ، هذا هو المعنى. يعني بمعنى أنه يأتي كل ليلة من ليالي رمضان حتى ينسلخ، حتى ينتهي الشهر. قال: فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. لقاءات جبريل بالنبي، لعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل مدارسة لكتاب الله، هذا كل ليلة من ليالي رمضان حتى ينسلخ الشهر، حتى ينتهي شهر رمضان. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، المرسلة التي يدوم هبوبها ويكثر نفعها، يدوم هبوبها ويكثر نفعها. قال: أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا فيه عظم جود النبي عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. وفيه استحباب كثرة الجود في رمضان تأسيا به عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا استحباب مدارسة القرآن في رمضان. وفيه أيضا أهمية العناية بقراءة القرآن وخاصة في ليالي رمضان، وهذا أمر يعني كثير من الناس يغفل عنه، يعتنون بالقراءة في النهار، يعتنون بالقراءة في النهار وتضعف في الليل، تضعف عندهم القراءة في الليل. فمن فوائد هذا الحديث الاكثار من القراءة ومدارسة القرآن في ليالي رمضان، كما كان هو حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.